الحمد لله رب العالمين. نأتي إلى السؤال الأول من الأسئلة العشرة التي ذكرناها، أن المريض بمرض الإيدز ما هو حكم عزله في مصحات خاصة؟ هل عزل المريض بمرض الإيدز بعد التثبت من مرضه واجب عزله في مصحات خاصة أو لا؟ لا يجوز، حرام عزله في مصحات خاصة. قد يقال أن عزل المريض فيه نفع للمجتمع وللمريض نفسه، وهذا النفع يجوز للحكومة أن تعزله في مصحات خاصة وإن لم يكن العزل واجبا، يجوز لها أن تحجزه. عزل المريض فيه نفع للمجتمع، فيتصور في الوقاية من انتشار المرض إذا عزل في مصحات خاصة فقد وقينا المجتمع من التلوث بالمرض، وأما المنفعة للمريض فيتصور في حفظ المريض من أن تسري إليه العدوى بأمراض الآخرين غير مرض الإيدز، تسري إليه العدوى بالزكام، تسري إليه العدوى بالإسهال، تسري إليه العدوى بالتهابات الأعضاء. إذن هو عزله هم نفع للمجتمع حتى المجتمع لا يتلوث بمرض الإيدز، هم نفع إليه حتى هو لا يعدى بأمراض أخرى. إذا عدي بأمراض أخرى ومناعته ضعيفة تؤثر عليه، إذن عزله في المصحات الخاصة هذا فيه نفع للمجتمع ونفع له، هو في حالة منهكة إذا جاءت له العدوى بالزكام قد تقضي عليه، إذا جاءت له العدوى بالتهاب عضو قد تقضي عليه، لأنه هو في حالة منهكة ومناعة ما عنده، فنعزله هم فائدة إليه حتى لا يعدى بأمراض الآخرين، هم لا يعدي المجتمع بأمراض الإذ، ثم تقدم له عناية مركزة إذا وضع في المصحات، تقدم له عناية مركزة. لكن هذا قد يقال، لكن بناء على ما ذكره المتخصصون من الأطباء في أن العدوى بمرض الإيدز تنتقل أساسا بثلاث طرق: أولا الاتصالات الجنسية، ثانيا الدم ومشتقاته إذا نقل إلى جسم الإنسان بالنقل الاختياري أو باستخدام الأبر والمحاقن الملوثة بالفيروس. هؤلاء الذين يتعاطون المخدرات يحقنون أنفسهم بإبرة فتلامس دمهم، ثم يأخذها الثاني يحقن نفسه، ودم الأول موجود فيها فينتقل المرض إليه. فانتقال مرض الإيدز يكون بنقل الدم، سواء في حالة تعاطي المخدرات حقنا أو بالدم الملوث الذي يؤخذ من إنسان ويعطى لإنسان آخر. هذا المورد الثاني. لكن هذا المورد الثاني من حسن الحظ قلت خطورة العدوى به، لأنه قاموا يفحصون الدم في المستشفيات قبل أن يعطوه علما للمريض، فإذا تبين أن فيه مرض الإيدز يلقى جانبا. بقي عندنا فقط المخدرات، هذه خطرة، دول يستعملون الأبرة في 50 حالة من حالات الحقن بالمخدرات، إذن هاي تبقى الحالة. ثالثا انتقال العدوى من الأم لجنينها كما قلنا، وهو في الرحم في الأشهر الأخيرة أو حين الولادة، بحيث تختلط السائل الأم المهبلي السوائل الجنسية تختلط مع الطفل، فقد يدخل هذا الفيروس إلى الجسم عن طريق المنافذ الصغيرة وإن لم يكن مجروحا وإن لم يكن هناك تشقق عند الطفل، قد يدخل الفيروس عن طريق المنافذ الموجودة في الجسم من قليل الأنف والفم وكذا، ويدخل فيصل إلى الأماكن التي يتعشعش فيها في الخلايا. طيب على هذا احنا ليش نعزل المريض في مصحات خاصة؟ لا موجبة لوجوب عزله، لعدم وجود اي احتمال اساسي لانتقال المرض عن طريق الطعام والشراب والمرافق الصحية والمسابح والتنفس والمقاعد وادوات الطعام والملابس واللبس، هاي ما بيها اساس انتقالي لنقل العدوى، فاحنا ليش نخليه في مصحات خاصة؟ ما هو الموجب؟ بل اكو نفع الى حتى لا تهجم عليه الميكروبات، لكن هل واجب ان نحجر في هذه المصحات او لا؟ لا موجب للوجوب، قد يقال لا موجب للوجوب، لان العزل يقصد منه منع المريض من ان يكون مصدر عدوى للاخرين، هذا الحجر هاي فائدته، منع المريض من ان يكون مصدر عدوى للاخرين. طيب هذا منع المريض يختلف باختلاف وسيلة نقل العدوى، ففي مرض الملاريا عزله شنو؟ معنى عزله في مرض الملاريا يعني ابعاد المريض عن احتمالات لدغ البعوض له، هذا العزل، عزل المريض لمن كان مبتلى بمرض الملاريا، ابعاد المريض عن حالات لدغ البعوض له بجعله ينام تحت ناموسية، اي الكل بالتعبير النجفي العراقي، كل ينام حتى لا يدخل البعوض الى هذه الكلة فلا يلدغه، هذا العزل. وفي الامراض التي تنتقل عن طريق الطعام والشراب كالحمى التيفوئيدية والهيضة الكوليرا، يكون العزل بابعاد مفرزات المريض ولا سيما البراز عن ان تكون مصدرا لتلوث الاطعمة والاشربة، وذلك بجعل المريض يتبرز في مرافق خاصة وبتطهير موضع البراز وغسل الأيدي بعد التبرز، هذا العزل في من يكون مريضا بمرض ينتقل المرض عن طريق الطعام والشراب، هذا العزل، هذا معنى. ثالثا في الأمراض التي تنتقل عدواها عن طريق التنفس كالتهاب السحايا والتدرن السل، يكون العزل بالحيلولة دون وصول المفرزات التنفسية من المريض إلى السرير، هذا العزل، فينام في غرفة خاصة لوحده يتحاشى السعال، يتحاشى العطاس في وجه الآخرين، يتحاشى كل الأمرين السعال والعطاس في وجه الآخرين، هذا هو العزل. إذن لا حاجة إلى العزل في معازل خاصة إلا في حالات استثنائية جدا، أي عندما لا يتوفر أو لا تتوفر أساسيات الصحة الشخصية في المنزل، ما متوفرة، يعني أبو مريض مرض الملاريا ما عنده ناموسية ينام تحتها، ما عنده كله، يحتاج إلى مصحة. الذي مريض بمرض التيفوئيد والهيضة التي هي كوليرا، هذا ماذا؟ ما عنده مرافق خاصة، ما عنده المرافق عامة له ولغيره، ما عنده مرافق خاصة، حينئذ يحتاج إلى مصح. كذلك الأمراض التي تنتقل عدواها عن طريق التنفس، ماكو عندهم غرفة خاصة، هو مريض بمرض التدرن، هو مريض بالتهاب السحايا، ما عندهم غرفة خاصة يخلوله، ما عندهم غرفة واحدة، إذا كيف يعزل في غرفة خاصة؟ هنا يحتاج إلى ماذا؟ إلى عزل في مصحات خاصة. طيب هنا تعال عندنا هذا المريض بمرض الإيدز ينتقل المرض عن طريق التماس الجنسي ونقل الدم، وإذا حامل عن طريق الحمل. أوه. نقول له أيها الإنسان أنت المريض لا تتعامل تعاملا جنسيا مع الناس، وإذا أردت أن تتعامل مع زوجتك البس الواقي، لا تنقل الدم منك، لا تتبرع بالدم إلى أماكن التبرع بالدم بحيث تعطى للآخرين، لا تحقن نفسك بالمخدر وتعطي الإبرة إلى غيرك، لأن هاي وسائل نقل العدوى في من هو مريض بمرض الإيدز. فإذا مرض الإيدز بما أنه ينتقل من طريق نقل الدم والاتصال الجنسي وفي المرأة عن طريق الحمل، نقول هذه الأمور لا تسووها، لا تتصل اتصالا جنسيا محرما، لا تتصل مع زوجتك إلا بالواقي، إذا أنت تسوي محرم وهو حرام البس الواقي مثلا، لا تنقل الدم إلى غيرك، إذا انجرحت وغيرك مجروح بيكون دمك ينتقل إلى حافظ لا ينتقل، لما تروح إلى طبيب الأسنان قل له أنا مريض بمرض الإيدز، يعني هذا من يحفر سنك أو يشرع سنك دم يصير على الطبيب، الدم هذا قد ينفذ إلى جسم الطبيب إذا كانت هناك تشققات في الجلد، أو كانت لم تكن تشققات لكن يدخل الفيروس عن طريق الأنف أو عن طريق الفم فينهب ويتصل بأحد الخلايا. قل لطبيب الأسنان إذا انجرحت لحد الدنيا أمك يقيس دمك، هذا العزل في مرض الإيدز. إذا من كان مريضا بمرض الإيدز وله زوجة قل له استعمل الوقاء العازل الذكري من أول العملية إلى آخرها، استعمل هذا. لكن نحن نتساءل نقول هذا المريض بمرض الإيدز إذا قلنا لأنت من تعمل عملية جنسية مع الآخرين البس الواقي، هو هذا ملتزم أو لا؟ ما يدير بال من يقول لابن سروح إلى طبيب الأسنان قل له أنا مريض بمرض الإيدز حتى لا ينتقل الدم منك حين قلع السن أو إصلاحي إلى الطبيب، هو هذا يلتزم ملتزم أو لا؟ ما يدير بال إذا ملتزم ومؤمن بالشريعة ومؤمن بعقاب يوم القيامة وعادلون إيه هاي فيه، نقول العزل نوصي بهاي الأمور. أما إذا هو لا يكون ملتزما بشيء من هذه الأمور، نقول له البس الواقي ويروح يعمل البغاء بدون واقي فينقل المرض منه إلى تلك المرأة الصحيحة. لما نقول له أخبر الطبيب الأسنان ما يخبر طبيب الأسنان، لما نقول له أخبر المجتمع بأنه استمريت بمرض إذا انجرحت ليت لو ثم بدم ما يدير بال، لا يخبر. المشكلة هنا بلي
تحذير علمي
لي أقول نعم هكذا قالوا نقول له التزم بهذه التوصيات، بعد ما هو حاجة نجعله في أماكن صحية معزولة. الكلام هذا الكلام كيف يمنع من الممارسات الجنسية، كيف يمنع من الممارسات الجنسية وكيف يلتزم باستعمال الواقي عند الممارسة الجنسية إذا كان في مجتمع يجعل له الحق في ممارسات جنسية كالمجتمع الغربي؟ يقول هذا له حق، ما يصير تمنع من الممارسات الجنسية حتى إذا كان عنده ماذا؟ مرض إيدز. فتقول له البس الواقي، هو ما ملتزم بشرع ودين، هو ما يلبس الواقي، ما يلبس الواقع، كيف يمتنع من نقل دمه الى الاخرين اذا كان يتعاطى المخدرات بزرق المخدر بالأبر ولا وازع له للحفاظ على حياة الاخرين؟ ما عنده دين، ما يعتقد بوجود اخرة، اليس وضعه في اماكن خاصة يمتنع من هذه الأمور أو يمنع من هذين السببين هو الصحيح؟ وإلا فإنه ينقل العدوى إلى المجتمع. فما قالوه أنه لا حاجة إلى حجره وإنما ينبه إلى هذه الأمور فيمتنع عنها، هذا شيء نظري لا يطبق من قبل غير الملتزمين، هذا شيء نظري لا يطبق. إذن المريض بمرض الإيدز يحجر في محاجر خاصة تقدم له العناية المركزة حتى هو ما يصاب بمرض من الآخرين ولا يصيب الآخرين، إلا في حالات نطمئن بأن هذا الإنسان يمتنع من الممارسات الجنسية، وإذا أراد يلبس الواقي مثلا ويمتنع من نقل الدم إلى الآخرين، ويخبر طبيب الأسنان وهم القلة من الناس، أكثر الناس ما يديرون بار. إذن الأمر إلى المريض بتوجهه إلى نفسه أن يتجنب طرق العدوى، يعني يمنع اختلاط سوائله المنوية بالفرد الصحيح، يمتنع من اختلاط دمه مع فرد صحيح بالأبر الثاقبة إذا كانت مشتركة، أو يتجنب إهداء دمه إلى مراكز جمع الدم التبرع بالدم، أو يخبر طبيب الأسنان بأنه مصاب بكذا حتى يحتاط طبيب الأسنان من انتقال الدم إليه، أو يحتاط بأن الأدوات التي استعملها في هذا الإنسان يعقمها لإنسان آخر، يعقمها لأن إذا ما عقمها وهي نفسها راح عالج فيها شخص آخر، يعني هذا لما قلع السن هذه الآلة التي قلعت السن وصارت ملوثة بالدم، نفسها يروح يقلع بها سن آخر ويطلع دم من الآخر، إذا مس الدم الأول الدم الثاني وصارت مشكلة انتقال العدوى. هذا إخبار لطبيب الأسنان حتى يقوم بتعقيم الآلات بعد استعمالها، أو يتحرز هو من انتقال الدم إليه عن طريق المنازل بالجسم وإن لم تكن شقوق. هذا أكثر المرضى لا ينفذون هذه الوصايا، لا ينفذون هذه الوصايا. كيف نأمن من المريض ونطمئن بأنه قد طبق هذه التعليمات؟ بل المرأة أيضا لا نطمئن منها بتطبيق هذه التعليمات، بل هي قد تمتنع من الحمل. لما يقولون لا تحملين احتمال أن الحمل يصاب بمرض الإيدز، تقول خوف الحمل يصاب، أنا شو يصير فيه؟ يقولوا لا أنت إذا أحملتي هنا يشتد المرض عليك، يشتد المرض عليك، يزداد المرض شراسة بالحمل، قد تمتنع لأن الأذية إلها، الأذية إلها الحامل، اللي يقولوا له أنه إذا حملتي يزداد المرض شراسة، هاي قد تمتنع لأن بها أذية إلها. أما إذا يقول إذا حملتي المرض ينتقل الطفل، يقول خل ينتقل الطفل، أنا طفل أستمتع به سنة سنتين ثلاثة أربعة وبعدين خلي يموت، أنا أستمتع. فلا تمتنع من الحمل إن لم يكن عليها ضرر، الضرر على الحمل، هي مو ملتزمة تقول خل أنا أريد أن أصير أم، أنا أريد أتونس وياه في حالة الحضانة في مدة الحضانة، لا تلتزم. فالصحيح أن تحجر المرأة المريضة بمرض الإيدز وأن يحجر الإنسان، لأننا لا نأمن من تطبيق التعليمات التي تعطى لهم. طيب الآن بلي الآن عندنا فرد شيء أن هذا المريض بمرض الإيدز إلى حق أن يعدي الآخرين أو محرم عليه إعداء الآخرين، يجب عليه أن يتجنب طرق العدوى للآخرين، قلنا هذول ما يمتنعون فكن نحجرهم، إذا ما حجرناهم كما هي العادة الآن ما يحجرون، فقط يعطوهم التعليمات، هذا يطلع إلى المجتمع. هذا إلى حق أن يتجنب عدوى الآخرين، يجب عليه أن يتجنب، فإذا لم يتجنب معاقب. نعم، هنا إذا لم يتجنب طرق العدوى معاقب. فالآن الأطباء ما يحجرون، والدولة ما تحجر المريض بمرض الإيدز، وإن كان صحيح حجرهم لأنهم غير ملتزمين، يعطون تعليمات، الآن يطلع ما يلتزم بالتعليمات فيعدي الآخرين، هذا حرام عمله أو مو حرام؟ قطعا هذا عمله حرام، لأنه أضر الآخرين. لما يعدي الآخرين المرض لا يفارقه حتى يدخله القبر، بلا كلام أن هذا العمل محرم، لنصوص كثيرة دلت على حرمة الإضرار بالآخرين وحرمة نقل المرض إليهم. أولها لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، هذا الحديث المشهور بين المسلمين، بمعنى أنه لا يوجد حكم وتشريع ضرري في الإسلام، بمعنى أن الأحكام التي ليست ضررية ترفع إذا أصبحت ضررية، كالوضوء فإنه ليس ضرريا لكن إذا أصبح ضرري يرفع في الشريعة. الصوم على القوي الصحيح ليس ضرريا، فإذا أصبح ضرريا يرفع، إذا خاف على عينه الرمد أفطر. فالأحكام الشرعية التي هي بطبيعتها ليست ضررية، إذا صارت ضررية ترفع في الشريعة، ترفع في الشريعة في حالة الضرر. وثانيا يقول لا ضرر ولا ضرار، أي ولا ضرار يعني لا يجوز لأحد أن يضر غيره، لا يجوز لأحد أن يضر غيره وهو معنى الضرار. إذن هذا بنقل العدوى إلى الآخرين، لأنه لم يوضع في مصحات خاصة بنقل العدوى، يكون قد اقترف محرما لأنه منهي عن نقل العدوى إلى الآخرين. هذا دليل. دليل ثاني، قال النبي صلى الله عليه وآله لا يورد ممرض على مصح، لا يورد ممرض على مصح. طبعا اكو عندنا في بعض الروايات انه لا عدوى في الاسلام، هاي خلاف، هاي لا يورد ممرض على مصح، هذا نهي. وين لا عدوى؟ لا يورد ممرض على مصح، نهي، نهي ظاهر الحرمة، هذا نهي ظاهر الحرمة. أقول توجد هناك روايات يستدل بها بعضهم أنه لا عدوى في الإسلام، يعني خليج المريض إلى الصحيح، لا عدوى في الإسلام، لا عدوى، لكن أكثر روايات تقول لا، لا يورد ممرض على مصح. هل يوجد تعارض بين هاتين الروايتين؟ لا عدوى في الإسلام، أي مذكور، لا يورد ممرض على مصح. الجواب أنه لا تعارض بينهما، لأن الرواية التي تقول لا عدوى في الإسلام هي صادرة لأن العرب في الجاهلية كانت تزعم وتعتقد أن المرض والعاهة تعدي بطبعها لا بفعل الله، تعدي بطبعها، طبعها يعدي لا بفعل الله تعالى. فجاء الحديث يرد هذه المزاعم أن المرض والعاهة لا تعدي بطبعها، لا، لا عدوى في الإسلام لا تعدي بطبعها، لا تعدي بطبعها من دون إذن الله تعالى. وأما حديث لا يورد ممرض على مصح فهو إرشاد إلى حكم عقلي، لما يصير إرشاد إلى حكم عقلي بعد لا يكونون نهيا مولويا، هاي إرشاد إلى حكم عقلي، يقول للإنسان لا تضرر الآخرين، إرشاد إلى حكم عقلي يبعد الإنسان عن ضرر الآخرين عادة بفعل الله تعالى وقدره، ويحذر الصحيح من الضرر الذي يحصل بفعل الله، يقول الصحيح ابتعد عن المريض، المريض يقول لا تورد على مصح. طيب إذن الدليل الثاني هذا لا يورد ممرض على مصح، هذا إرشادي، هذا إرشادي ليس مولويا، فلا يدل على حرمة الفعل. إرشادي المصح لا يتعرض إلى عدوى بإذن الله، والمريض لا يعدي الآخرين بإذن الله. فقد يقال أن هذا إرشادي فيخرج عن أدلة الحرمة، لكن عندنا دليل ثالث وهو قول النبي أيضا: الطاعون رجز أو عذاب أرسل على بني إسرائيل. الطاعون رجز أو عذاب أرسل على بني إسرائيل أو على من قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه. إذا سمعتوا أن الطاعون في أرض معينة لا تروحون تلك الأرض فلا تقدموا عليه. وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه، لا تطلعون، انقضوا هذه الأرض لا تخرجوا فرارا منه. هنا النهي توجه إلى الفرد الذي كان في أرض الطاعون. أنت في أرض الطاعون صار فيها طاعون لا تطلع فرارا. ليش؟ أنت في أرض جاء فيها طاعون لا تشرد، لا تروح فرارا من الطاعون. هذا النهي ليس إلا لأجل احتمال إصابته وحينما يخرج يعدي الآخرين، ليس إلا هذا. إذا أنتم كنتم في أرض الطاعون لا تخرجوا فرارا. ليش تخرجون فرارا؟ لاحتمال إصابته، فحينما يخرج فرارا يعدي الآخرين، يعدي المنطقة الأخرى، فينتشر المرض في مساحة أكبر من الأرض، وفيه مفسدة للمجتمع، أوجب ذلك النهي. إذن ما يجوز لك أن تعدي الآخرين، فحتى في صورة ما إذا جاء الطاعون وأنت بأرض لا تطلع منها فرارا. احتمال أنت مصاب، لما احتمال أنت مصاب وتطلع راح تعدي الآخرين، فكيف بالمصاب الحقيقي القطعي وهو مريض مرض الألف؟ لا يجوز له أن يعدي الآخرين، وهو أولى من هذه الرواية. طيب طبعا هنا الروايات الواردة، الروايات الواردة في مرض الطاعون والوباء وجواز خروج من كان في أرض الطاعون على ثلاثة أقسام. الأولى تقول لا تخرج من أرض الطاعون مطلقا، لا تخرج. الثانية تقول اخرج من أرض الطاعون مطلقا فر يعني. الثالثة تقول اخرج من أرض الطاعون إذا لم تكن في محل الإصابة، ولا تخرج من أرض الطاعون إذا كنت في محل الإصابة. هذا القسم الثالث المفصل هو شاهد جمع بين القسمين الأولين. فالرواية الموجودة عن أبي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال عن الوباء: يقع في أرض هل يصلح للرجل أن يهرب منه؟ قال: يهرب منه ما لم يقع في أهل مسجده. يهرب منه ما لم يقع في أهل مسجده، يعني إذا ما وقع بمحلته خل يهرب، أما إذا وقع بمحلته لا يهرب. إذا الروايات تقول فر يعني إذا لم يقع في محلتك، الرواية يقول لا تهرب يعني إذا وقع في محلتك الذي في مسجدك الذي تصلي فيه، فإذا وقع في أهل مسجده الذي يصلي فيه فلا يصلح الهرب منه. إذن الهرب إذا كان في محلة وقع الوباء فيها لا يجوز الهروب، وليس إلا لأجل أن يحتمل أن يكون مصاب فيخرج إلى الخارج فيعدي غيره. نعم في بعض الأحيان، في بعض الأحيان وفي هذا الزمان أن الفحص يطلع سلبي والمرض موجود، لأن المرض لا يستبين إلا بعد خمسة أسابيع، أربعة أسابيع، ستة أسابيع. فقلنا أن مرض الإيدز الفيروس إذا دخل لا يظهر بالفحص الأول في الأسبوع الأول ولا الأسبوع الثاني، يظهر بعد أربعة أسابيع المرض أو خمسة أسابيع.
حديثنا هذا السليم وهذا المريض.
نعم
هذا السليم
احتمال أن يكون مريضا ولا يظهر المرض بالفحص، ف فإذا خرج هذا مريض بعدين ينقل العدوى، هذا الاحتمال موجود. كثير من الأمراض اللي تروح أنت تفحص يقولوا لك أنت سالم نيجاتيف، ما هو عدة مرض، بعد أيام يظهر المرض. جواب هذا، الجواب أن هذا المرض لا يبين في الأسبوع الأول ولا يبين في الأسبوع الثاني، يبين بعد 15 يوم. هذا مرض ذات السحايا، إذا أخذوا من النخاع ماء يحللوه قد يطلع الجواب منفي، لكن هو مريض لأن هذا الميكروب لا يكشفه التحليل إلا بعد أسبوعين لا يكتشف. على كل حال، إذن هذه الرواية تقول أنه إذا أنت كنت محتمل الإصابة بالمرض، أن الطاعون صار في مسجدك ومحلتك محتمل المرض، لا تخرج. فكيف إذا كان مريضا بمرض الإيدز قطعيا؟ فلا يجوز له أن يعدي الآخرين بالأولوية. احنا كلامنا في من أصيب بمرض الإيدز قطعا فيجب عليه التحرز عن عدوى الآخرين، والأولوية هنا قطعية. ثم دليل آخر أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فر من المجذوم كما تفر من الأسد، فر من المجذوم كما تفر من الأسد. طيب هنا إذا أوجب الشارع الفرار من المجذوم، فهل يمكن أن يجوز للمجذوم أن يعدي الآخرين عن قصد وعن؟ لما يقولون فروا يعني المجذوم له حق أن يعدينا؟ لا، معناه أن المجذوم ليس له حق أن يعدي. لما يقول لي فر من هذا، إذا هذا ما له حق أن يعديني. فيوجد منافرة بين فرار الصحيح من المجذوم وجواز عدوى المجذوم لغيره، هاي منافرة. فلما يقول لي فر من المجذوم يعني لا يجوز للمجذوم أن يعديني وأن ينقل المرض إلي، هذا معناه. فإذا هذا نهي عن نقل المرض من المجذوم إلى غيره عمدا. قد يقال فقط عندنا الدليل الأول حرمة مولوية فقط الأول، وهو لا ضرر ولا ضرر. أما هذه الأدلة التي سقناها بعد الدليل الأول وهو لا يورد ممرض على مصح، أو أن الطاعون إذا وقع في محلتك فلا تخرج منها، أو فر من المجذوم فرارك من الأسد، هذه كلها ليست نواهي مولوية. قد يقال هذه ليست نواهي مولوية بل هي إرشادية إلى ما ينبغي أن يفعله المريض أو الصحيح. الصحيح ينبغي أن يفر من المريض، المريض ينبغي أن لا يعد الصحيح. هذه أوامر ونواهي إرشادية. لا يورد ممرض على مصح، المصح له حق أن يفر من المريض فراره من الأسد. هذه كلها أوامر ونواهي إرشادية إلى ما ينبغي أن يفعله المريض وينبغي ما يفعله الصحيح. الجواب نعم، احنا ما الجواب بعد، بل هذا محتمل هذه النواهي كلها إرشادية محتمل لكن مو قطعية. احنا ما عندنا قطع بأن هذه الأوامر والنواهي غير إلزامية غير مولوية، بل احتمال أنها إرشادية واحتمال أنها مولوية، لكن عندنا ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هاي تقول هذه الآية، تقول بإلزامية أوامر النبي وبإلزامية نواهيه، في مورد الشك أن هذا النهي وهذا الأمر إرشادي أو مولوي. هاي تقول إذا شككت ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذا عند الشك في المولوية والإرشادية نقول أنها مولوية، هنا محتمل أن تكون هذه إرشادية، ما عندنا قطع بأن هذه النواهي إرشادية. يعني يقول فر من المجذوب. هذا الأمر من يقول عنه إرشادي؟ قد يكون مولوي. لا يورد ممرض على مصح. هذا منه من قال إرشادي؟ احتمال أنه مولوي. إذا كنت في أرض ومحلة ووقع فيها الطاعون فلا تخرج منها إلى أرض أخرى. من قال أن هذا إرشادي؟ بل محتمل إرشادي. لا ننفي الاحتمال، لكن عند الشك في كون أمر مولوي أو إرشادي هو المولوية للآية القرآنية. ما آتاكم الرسول قاعدة فخذوه وما نهاكم فانتهوا، إلا إذا خطأت بأن الأمر إرشادي والنهي إرشادي. لكن وقت بعد لا يجب الأخذ ولا يحرم الانتهاء إذا إرشادي، وإنما تتضرر أنت، تتضرر أنت إذا الطبيب أمرك بأن تشرب دواء ما شربته، حرمة ماك وأنت تضرر ضرر دنيوي. إذا نهاك عن شيء ولم تنتهي حرمة ماك، هذا أوامر الطبيب يعني إرشادي، فقط أنت تتضرر. هنا من قال أن هذه الأوامر إرشادية؟ بل محتمل أنها إرشادية. كن وعدي أكدنا أنها إرشادية، إذا لا يجب اتباعها، لكن محتمل أنها إرشادية فنتمسك بالآية عند الشك في إرشادية أمر وفي مولويته. لذلك الآن فقهاء كل ما هذه الروايات الموجودة عن النبي وأهل البيت يعملون بها على أنها أوامر ونواهي مولوية، إلا أن يثبت بالقطع واليقين أن هذا الأمر إرشادي ليس مولوية، حينئذ يقولون لا يجب العمل به وإنما يفضل العمل به. ثانيا، إذا كانت هاي إرشادية يكفينا الدليل الأول وهو لا ضرر ولا ضرار. ثالثا، يكفينا حكم الحاكم الشرعي. إذا لم تكن الأدلة إلزامية فهي من صلاحيات الحاكم الشرعي، فيجب أن يتجنب المريض بمرض الإذ طريق العدوى، يتمكن الحاكم أن يحرم على المريض بمرض الإذ أن يعدل آخرين، وهو حكم ولائي حكومي ليس حكما شرعيا إلى الأبد. يأتي الكلام على الباقي الأحد إن شاء الله.